والإمام الذي يكون في الإسلام لا يكون إماما للمسلمين بسعيه واجتهاده وطلبه، وإنما على قدر تقواه، على قدر تقواه لله عز وجل تكون الإمامة في الدين. الإنسان لا يسعى في سبيل تحصيل الإمامة لا في الدين ولا في الدنيا. يعني عندك الأئمة الأربعة مثلا، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ورضي الله عنهم، ما صاروا أئمة للمسلمين في الدين ومذاهبهم قد انتشرت وأتباعهم قد ملأوا الدنيا لأنهم أمروا الناس بذلك، وإنما هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، بل إن الثابت أن هؤلاء كانوا ينهون الناس عن اتباعهم. كان الإمام مالك يقول للناس: لا تتبعوني، أنا عبد فقير إلى الله تبارك وتعالى، لا أريد تلامذة ولا أريد المصنفات ولا أريد الصيت ولا أريد شهرة، أنا أجتهد، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فغفر الله لي، لا تقلدوني ولكن عليكم باتباع الدليل من الكتاب والسنة. فصار إماما واتبعه الناس. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا المثال يقدم على كل الأمثلة، لما ابتلاه الله تبارك وتعالى، والابتلاء في اللغة يعني الاختبار، فقد يكون الابتلاء بالخير إذا أعطاك الله تعالى مالا وفيرا وصحة وقوة وعلما، فهذا اختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل ستكون شاكرا لله أم أنك ستكون من الجاحدين؟ كذلك الشر، المرض مثلا، إنسان يبتلى ويصاب بالمرض والعجز، فإما أن يصبر وإما أن يتضرع إلى الله عز وجل في الدعاء وإما أن يتسخط على ربه. اشمعنني يعني يا رب، ويعترض على قدر الله عز وجل. فالابتلاء يكون بالخير والشر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لما ابتلاه الله تبارك وتعالى بالتكاليف الشاقة الصعبة ومحصه الله عز وجل ورباه، جاءت الإمامة، قال: يا رب اجعلني إماما للناس. أبدا، قال: إني جاعلك للناس إماما. فجاءت المنة من الله. الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه هو أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأفقههم في دين الله وأتقاهم لله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء. ولما مات صلى الله عليه وسلم ما قام ووقف في الناس وقال: بايعوني، أنا أميركم، أنا ثاني اثنين هما في الغار، أنا الذي قال الله عز وجل عني: وسيجنبها الأتقى. هو الصديق رضي الله عنه. أنا الذي قال الله عز وجل عني: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أنا من أولي الفضل. قال تعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم، أنا كذا وأنا كذا، أنا الذي صدقت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أنا من المتقين بنص القرآن. أبدا، ولكنهم بايعوه وطلبوه وصار إماما للمسلمين، ما نصب نفسه إماما على الناس وما طلب، فمن طلبها لنفسه حرم منه، لأن الترشح للرئاسة صار مهزلا. رجل لا يفقه شيئا في الدين يريد أن يكون حاكما على مصر، مصر التي ذكرها الله عز وجل في القرآن صراحة في أربعة مواضع: دخول مصر إن شاء الله آمنين، مصر المكرمة، المكرمة. قال كعب الأحبار رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى فردوس الدنيا فلينظر إلى مصر إذا أزهرت. أنت لا تعرف قيمة مصر، هذا حبها من الإيمان وبغضها من بغض شعائر الله، لأن الله تعالى لما ذكرها في القرآن فقد كرمها. وهناك مصنفات وكتب ألفت في فضائل مصر، تخيل، وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوصى بأهلها خيرا صلى الله عليه وسلم. إنسان ما قرأ القرآن ولا يعرف السنة ولا يعرف شيئا عن السياسة قال بايعوني، لا والله لا تصلح للإمامة العظمى. وهذا بسبب جهله أنه أراد أن يكون حاكما للناس. طيب ماذا نفعل؟ فلنبايع الذي يرفع راية الشريعة أيا كان، لا نذكر أسماء ولا نتعصب لأحد، هذا أمر يرجع إليك أنت حر وستسأل أمام الله عز وجل عن اختيارك. لكني أقول لك الضوابط. ما الضوابط؟ الضوابط كما قال الله، كما قال الله عز وجل على لسان المرأة الصالحة، قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فينبغي أن يكون الخليفة قويا عنده قوة في قلبه وفي عقله وفي دينه وفي عقيدته، قوة جامعة. الأمين لا أن يكون سارقا، لا أن يكون غاشا، لا أن يكون مختلسا، لا أن يكون مدلسا، لا أن يكون كاذبا. في هاتين الكلمتين جمع الله تبارك وتعالى جميع الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الحاكم المسلم القوي الأمين. طب رجل قارب الثمانين يحتاج إلى أحد ليساعده كي يدخل الخلاء، هذا يصلح أن يكون خليفة للناس؟ رجل قد عرف بالسرقة منذ سنوات، منذ عشرات السنين، إذا بايعت تسأل أمام الله عز وجل. أيضا هناك ضابط آخر، قال تعالى على لسان يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. القرآن لا يعرف التطويل والإسهاب، ليس في القرآن تكرار، إنما الكلام يعد على الأصابع، كلام مجمل جامع، حفيظ عليم. طيب رجل لا يعرف شيئا عن الشريعة كيف يحكم الناس؟ سيحكم فيهم بالهوى، سيحكم فيهم بالجهل، سيتحاكم إلى القوانين الفرنسية التي وضعت من قبل رجل كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، كان أشرب الخمر ولا يعرف إلا النسوة، وهو نابليون وكتبه تدرس في الجامعات وفي الكليات. أنترك شرع الله ونتحاكم إلى شرع نابليون؟ ستسأل بين يدي الله عن كل هذا. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالإمامة لا تطلب ولا يسعى إليها، ولكننا نحن سنختار هذا الرجل الذي سيكون حاكما للمسلمين ليحكم فينا بشرع الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن نبايع رجلا مبتدعا، ولا نبايع رجلا قد حلق لحيته ويتشبه بالكافرين أبدا. لابد أن يكون مستنا بالسنة، عالما فقيها في دينه، يعرف كتاب الله ويعرف السنة ويعرف الفقه، وعنده أيضا علم بالسياسة، وإلا ضيع الدنيا. رجل خطير، أسأل الله تعالى أن يمن على مصر بهذا الرجل. رجل سيواجه ما لا يحصى من المشكلات، والمعصوم من عصم الله. وقد يقول قائل: طب يا شيخ سنختار رجلا كما قلت على السنة وكذا، فإذا جلس على كرسيه انقلب على عقبيه وتغير. أقول لك أنت لا تضمن نفسك. من الذي يضمن منا لنفسه أنه سيموت على الإسلام؟ تستطيع أن تقول وأن تؤكد هذا؟ قلوب بيد الله تبارك وتعالى. لكننا عندنا قاعدة: نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. والله إن بايعناه وظاهره الصلاح ثم أحسن بعد أن صار حاكما للمسلمين فخيرا، وإذا انقلب على عقبيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالظاهر ويكل السرائر إلى الله، لذلك كان يستغفر لأقوام. وجاء المعذرون من الأعراب الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله استغفر لي، غفر الله لك. يا رسول الله كانت امرأتي مريضة سقيمة، كان أولادي كذا وكذا، فيستغفر لهم صلى الله عليه وسلم ووكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. فالله تعالى هو الذي يعلم السرائر. أما أن نبايع رجلا يخالف كتاب الله كهذا الذي خرج علينا منذ أيام، وأختم بهذا الموقف العجيب المخزي. فقيل له يا فضيلة الدكتور، يعني إن شاء الله ماذا ستصنع مع المتبرجات؟ البناطيل والبتاع والمقابلات التامة، هل ستحرم هذه الأشياء؟ قال والله هذه حرية شخصية، ما زعل الناس، اللي عايزة تلبس تلبس وتلبس الألف. فقيل له طيب لو أن مجلس الشعب أصدر قرارا بتجريم التبرج، فيش واحدة تمشي عارية ولا كلام من ده ولا خمر. قال إني سأكون غاضبا لأنهم ضيقوا على الناس. يا حبيبي هذا يصلح لكي يكون حاكما للمسلمين؟ لا والله إنه لا يصلح، فأنت ستسأل عن اختيارك هذا ولا بد أن تختار. اللهم ولي أمور